إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، سمعتم من أخينا حفظه الله هذا التذكير بنعمة مجالس الذكر ونعمة حلق العلم في بيوت الله تبارك وتعالى، فهذه نعمة عظيمة ينبغي المحافظة عليها، فإن المتكلم والسامع ليس له غرض من هذا اللقاء إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأن يتفقه في دين الله عز وجل، وأن ينال ما بينه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الثواب العظيم في الدار الآخرة ومن الكرامات في هذه الدنيا. فهنيئا لمن يسر الله عز وجل له مثل هذه المجالس المباركة، ونحن نزور أهل هذه القرية بين الحين والآخر محبة لهم كما يعلم الله، ونعتذر عن طول المدة وتأخر الزيارة، ولهذا نحب أن تكون النصائح في مثل هذا المقام في مواضيع متعددة وأمور متنوعة ليحصل بها النفع بإذن الله تبارك وتعالى. إخواني في الله، الموضوع الأول الذي نحب أن نتحدث عنه هو أن نعلم أن الله عز وجل لم يخلقنا عبثا ولم يوجدنا هملا، وإنما خلقنا لأمر عظيم وحكمة جليلة، ألا وهي إقامة دين الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى في أرضه، فإن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. توحيد الله تبارك وتعالى الذي لأجله أنزلت الكتب ولأجله أرسلت الرسل ولأجله قام سوق الجهاد في سبيل الله عز وجل ولأجله تطايرت الرؤوس وسفكت الدماء وبذلت الأموال، ولأجله يقام ميزان العدل في عرصات القيامة، لأجل توحيد الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: نحن موحدون ودائما نسمع المحاضرات عن التوحيد والعقيدة، فنقول: المسلم بحاجة إلى هذا إلى أن يتوفاه الله، فكم من مسألة تجهل وكم من مسألة تخرم في باب التوحيد والعقيدة، وهذا أخطر الأبواب وأعظمها. رب رجل يقرأ القرآن ويصلي الصلوات ويصوم رمضان ويقوم الليل ويفعل الطاعات وعنده من الأمور الشركيات التي تخرم عقيدته وتوحيده، فيموت على هذا الخطر العظيم. فما أحوجنا إلى أن نتعلم التوحيد، وما أحوجنا إلى أن نعلم تفاصيله، وما أحوجنا إلى أن نحذر من الشرك، فإنه أمر خطير على دين المسلم. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحذره ربه من الشرك ويبين له أنه ينسف الأعمال كلها ويذهبها، بل إذا مات عليه صاحبه وكان من الأكبر فإن ذنوبه فيه لا تغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن فالأمر خطير. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ما أكثر العقائد الشركية التي يعتقدها بعض الجاهلين من المسلمين رجالا ونساء. فمن الناس من يعتقد أن بعض المخلوقين يعلم الغيب ويجلب النفع ويدفع الضر. يا ترى من هؤلاء؟ إنهم ليسوا من الأولياء ولا من الأتقياء ولا من الأنقياء. المصيبة أن هذا المعتقد يكون في أرذل الناس وأنجسهم، ألا وهم السحرة والمشعوذون. فيوجد من أهل الإسلام وممن ينتسب إليه من يعتقد أن السحرة يجلبون المنافع ويدفعون المضار فيذهبون إليهم لقضاء حوائجهم ودفع مضارهم وإيجاد ضوالهم إلى غير ذلك من الأمور التي بها يخرجون من الإسلام ويكفرون بدين النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولو كان يحفظ القرآن ولو كان يقوم الليل، لأن أمر العقيدة والتوحيد عظيم، كيف يعتقد فيه أنه يعلم الغيب والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا الساحر الدجال لو كان يجلب المنافع ويدفع المضار لنفع نفسه. ولهذا تجد السحرة في أتعس الحياة وأبأس حال، ترى وجهه مكفهر وربما ممتلأ بالأمراض والأسقام والأوجاع، فلماذا لا يعالج نفسه؟ وربما يسكن في بيت صغير، فلماذا لا تكون عنده القصور والدور وما يشبه الحور؟ لأنه لا يملك دفع ضر ولا جلب نفع، وإنما يلعب بعقول الجاهلين. فإن الله يقول في كتابه الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الساحر لا يتعلم هذه المهنة الخسيسة إلا بعد أن يكفر بالله عز وجل. الجن يقولون له هذا الأمر الذي ستقدم عليه ثمنه الكفر بالله عز وجل، لينظرون شدته وإقدامه. إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيفضل أن يحصل على الأموال وأن يلعب على عقول المظلومين والمساكين فيتقدم إلى الكفر. قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هؤلاء السحرة لا تخلو منهم بلاد. إذن ما أحوجنا إلى أن نتعلم العقيدة وأن نتعلم التوحيد في أوساط المسلمين ممن يقول لا إله إلا الله، من إذا أصابه ضر أو نزلت به نازلة إلا ودعا غير الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل الذي يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. والقائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والقائل سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واتخذ الناس آلهة من دونه يدعونهم في السراء والضراء، فكل أهل بلد لهم من يدعوه من الأشجار والأحجار والمقبورين، فذاك يدعو حجرا وذاك يدعو شبحا وذاك يدعو مقبورا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا خدش في أصل العقيدة، من مات على هذا الأمر فقد مات على أمر خطير. فما أحوجنا إلى أن نتعلم التوحيد وأن نتعلم العقيدة الصحيحة حتى نلقى الله عز وجل ونحن من أهل التوحيد الصافي الذي أعد الله عز وجل الجنة لأهله. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من المسلمين وممن ينتسبون إلى الإسلام، من إذا أراد أن يحلف قال أمانة أو برأس أولادي أو بالعيش والملح أو غيرها من الألفاظ الكثيرة التي هي حلف بغير الله تبارك وتعالى. أليس هذا مما يخدش في توحيده ومما يخل بعقيدته؟ وهكذا آخرون يذبحون لغير الله ويرجون غير الله ويعلقون قلوبهم بغير الله سبحانه وتعالى. إذن نحن بحاجة إلى التوحيد، بحاجة إلى العقيدة. نبينا صلى الله عليه وسلم علم أصحابه العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص منذ أن بعثه الله إلى آخر أيامه في الدنيا، مع أنهم أئمة التوحيد وأرباب العقيدة الصحيحة، مصابيح الدجى وأعلام الهدى. الذين نبذوا الشرك وأهله وسلوا سيوفهم على أهل الوثنية فلم يفرقوا بين قريب ولا بعيد، وإنما الولاء والبراء لله ورسوله ودينه. قتل الأخ أخاه من أجل هذه العقيدة ومن أجل هذا التوحيد، وقتل الولد أباه من أجل هذا التوحيد، ومع ذلك كان نبينا يحرص في طيلة فترة بعثته على تعليمهم التوحيد وعلى تحذيرهم من الشرك ولو كان لفظيا. قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم الأول ولا يستجرينكم الشيطان، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. مع أنهم وفد من وفود العرب الذين كانوا في بداية إسلامهم في العام التاسع، لكن لا بد من تعليم العقيدة. لما مروا بشجرة وعليها سيوف المشركين يتبركون بتلك الشجرة ويعتقدون أن السيوف التي تعلق عليها تكون أمضى من غيرها وأصحابها ينتصرون في الحروب، فلما مر الصحابة يوم حنين بتلك الشجرة ومنهم أهل مكة الذين لم يكن لهم من إسلامهم إلا أيام، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة ننيط بها أسلحتنا أي نعلقها بها كما أن هؤلاء يعلقون هذه الأسلحة. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلت كما قلتم كما قال أصحاب موسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. تعليم للعقيدة. لما كان في مرض موته قبل ذلك قبل موته بليال يقول: ألا وإن من كان قبلكم، كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، تعظيم القبور والاستغاثة بها ودفنها في المساجد أو بناء المساجد عليها يخالف الإسلام، فحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس، مثل هذه العقائد توجد عند بعض الجاهلين، وإن لم توجد عند الرجال قد تجدها عند النساء وربما عند كبار السن. إذن ما أحوجنا إلى أن نتعلم التوحيد وأن نتعلم العقيدة، فإنه من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات أن تتعلم توحيد الله. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة ليست مجرد ألفاظ نتلفظها، لا، هي أصل التوحيد. هذه الكلمة لها أركان عظيمة وأسس وطيدة، هذه الكلمة لها واجبات، هذه الكلمة لها نواقض، فقد يقولها الإنسان بلسانه مرارا وتكرارا لكنه يقع في شيء من نواقضها فتذهب هباء فلا ينتفع بها. فها هم الرافضة يقولون لا إله إلا الله، ولكن أهل العلم قد أجمعوا على كفرهم لأنهم قد نقضوها بأعمال وأقوال واعتقادات. فإذا نحن بحاجة إلى أن نتعلم التوحيد. أحدنا لو قيل له: ما معنى لا إله إلا الله؟ لقال: هذا سؤال سهل، معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وربما قد تعمر 50 سنة أو 40 سنة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو لا يعلم ما معنى لا إله إلا الله. وإن وجدت مثقفا أو نصف مثقف لقال لك معناها لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا تعريف خاطئ، فإن هذا هو الذي قاله أبو جهل وسائر المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل منهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله العزيز الحكيم. قل من رب السماوات والأرض إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. فاعترافهم بالخالق واعترافهم بالرازق واعترافهم بالمحيي والمميت لم يدخلهم في الإسلام ولم يخرجهم من الشرك، لأنهم لم يعترفوا به إلها يعبد، بل صرفوا العبادات لغيره سبحانه. كيف تعترفون أنه الذي خلق وأنه الذي رزق وأنه الذي يحيي والذي يميت ثم تصرفون العبادة لغيره من الأوثان والأصنام والأنداد؟ إذن ليس معنى لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، فإن هذه يعلمها المشركون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما معناها لا معبود بحق إلا الله. ولهذا قال المشركون رادين على نبينا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أن المقصود من دعوته أن يترك اللات والعزى ومناه وهبل وغيرها من الآلهة، وأن يصرف العبادة لله تبارك وتعالى، فاستنكروا وكفروا وعاندوا ولم يقروا. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. إذن هذا هو تعريفها. ما أكثر الذين يجهلون هذا الأمر ويأتون بتعريف قد أتى به المشركون فلم يقبل منهم. إذن نحن بحاجة إلى التوحيد عباد الله. لا ينبغي للمسلم أن يرضى لنفسه أن يعيش دهرا وأن يموت وهو على تفريط في باب توحيد الله تبارك وتعالى. وفي باب العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة التي تكسبه قوة في إيمانه وإقداما في أعماله وطمأنينة في نفسه، لأنه لا يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعلم أنه ما من رزق قسمه الله له إلا سيناله، يعلم أن أجله محتوم متى أراد الله عز وجل، فيعيش مطمئنا وبالله راضيا وبقضائه وقدره مؤمنا، فلا يخالف شرعه ولا يتعدى حدوده ولا يرتكب محارمه. صاحب التوحيد يسعى لتخليص نفسه من عذاب الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أنه لا ينجو يوم القيامة إلا الموحدون، ولا يسلم إلا أرباب العقيدة الصحيحة، وأن الخلل في التوحيد خسارة ليس بعدها خسارة، خسارة ليس بعدها خسارة. إذا كان الله يهدد نبيه ويقول له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فكيف بغيره عباد الله؟ هذا الأمر الأول والحديث عنه يطول. وإنما هذا تنبيه وتنويه. وأما الأمر الثاني فإنه ينبغي أن نعلم معاشر المؤمنين كما سلف أن الله ما خلقنا عبثا ولا أوجدنا هملا، لا نؤمر ولا ننهى، إنما ذلك سائر المخلوقات التي لم تكلف. وأما المؤمنون الموحدون فإن الله أنزل عليهم قرآنا يتلى، وأرسل إليهم نبيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا تكن غايتك الدنيا وحطامها، لا تكن في الدنيا تسير بغير هدف هو مرضاة الله عز وجل، فتترك الواجبات وترتكب المحرمات وتصير كالبهائم والحيوانات التي ليس لها هدف إلا إشباع الغرائز وملء البطون والحصول على متاع الدنيا. ما الفرق بين المؤمن والكافر والبر والفاجر في أمور الدنيا وحطامها إن لم يكن صاحب عمل صالح وعقيدة صحيحة واستقامة على شرع الله تبارك وتعالى؟ يقول الله عز وجل وهو يبين لنا حال المجتمعات الكافرة: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الكافرون عندهم آذان وعندهم أعين وعندهم عقول، ولهذا تراهم في أمور الدنيا فاقوا أهل الإسلام بمراحل فيما يسمى بالتكنولوجيا والصناعات والطب والسلاح وغير ذلك. إذن أليس لهم عقول؟ أليس لهم أسماع؟ أليس لهم أبصار؟ ليس هذا المقصود يا عباد الله، ولكن الله يبين أن أسماعهم لم توصلهم إلى الحق وأن عقولهم لم تقودهم إلى الصراط المستقيم، فما أغنت عنهم هذه الأسماع ولا أغنت عنهم هذه الأبصار، لأنها كان الهدف منها أن يصلوا إلى ملذات الدنيا وشهواتها، أن يصلوا إلى مناصبها ورتبها، لم توصلهم إلى ما ينقذهم من عذاب الله ولا ما يوصلهم إلى رحمة الله. ولهذا فإن الله يقول عن الكافرين في الدار الآخرة يوم أن يمسهم العذاب: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كانوا يسمعون، عندهم عقول، لكنهم كانوا لا يسمعون الحق ولا يعقلون الحق ولا يتبعون الحق. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يا أيها المؤمن، أكرمك الله بالعقل، أكرمك الله بالإيمان، أكرمك الله بالقرآن، أكرمك الله بالإسلام، فحقق الهدف العظيم الذي لأجله أوجدك سبحانه، وإلا فالله يقول: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يأكلون، نعم، يتمتعون، يعيشون في نعيم من نعيم الدنيا، حتى يقول بعض الجاهلين: لماذا بلدان أوروبا يعيش أهلها في ذلك النعيم من الهواء الجميل والمناخ المتميز والأموال الطائلة والرفاهية، وأهل الإسلام يعيشون في بلدانهم في شدة وفقر وجحيم وفتن؟ ليس هذا هو المقصد الذي خلقك الله عز وجل من أجله. فإن الله عز وجل بيّن في كتابه أن الأكل والشرب إذا كان هو الهدف الحقيقي للمرء فلا فرق بينه وبين البهائم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذن فيا أيها المؤمن الكريم، لتجعل من حياتك القصيرة هذه التي تعيشها في الدنيا أن تحصل على ثمرة، أن تنتج ما ينفعك في الدار الآخرة، أن تصل إلى هدف يكون سببا لإنقاذك بين يدي الله تبارك وتعالى، لا يكن تفكيرك وهدفك أن تعيش كما عاش فلان، أكل وشرب وتزوج وبنى بيتا وحصل على مال ثم مات وانتهى أمره وخبره، وربما بعد 10 سنوات لا يذكره أحد، لأنه ما كان له هدف في الدنيا إلا الدنيا وحطامها وأموالها ما خلقك الله عز وجل لهذا؟ ما أوجدك لتضيع هذا العمر في غير طاعة الله عز وجل؟ إياك أن يذهب عليك عمرك وأن تذهب عليك أيامك في غير طاعة، في غير فائدة، في غير ثمرة، في غير تحقيق ما خلقك الله عز وجل له. قال الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إذن ليست هذه الدنيا عبارة عن أمور عابرة، ليس من ورائها هدف ولا مقصد. ما خلقك الله عز وجل للعبث؟ ما خلقك الله عز وجل للعبث؟ قال الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إلى آخر السورة. يا أيها الناس، لو سألنا الحاضرين، كل الحاضرين، أين كنا قبل 100 عام؟ هل كان أحد منكم موجود قبل 100 عام؟ لا أظن أن أحدا من الحاضرين كان موجودا قبل 100 عام. هل سيكون منكم أحد من الحاضرين موجود بعد 100 عام؟ لا أظن أن بعد 100 عام سيبقى أحد من الحاضرين. إذا ليست الدنيا مجرد أكل وشرب ونكاح ومسكن وملبس، لابد أن يكون لنا عبرة خلقنا الله فيها وعلى ظهرها ابتلاء وامتحانا واختبارا. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذن هذا هو المقصد، هذا هو الهدف، ولهذا خلق الله الموت وخلق الحياة، بل قدم الله في هذه الآية الموت، خلق الموت والحياة لتعلم أنه مهما عشت فإنك ستموت، مهما وجدت فقد كنت معدوما، كما في الآية المتقدمة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي وسيأتي عليه زمن يكون في عداد الموتى. فالسعيد من استغل هذا العمر، السعيد من حافظ على حياته، السعيد من جمع في رصيده، السعيد من علم لماذا خلقه الله، السعيد من علم لماذا أوجده الله، فحقق ما أراد الله، حقق ما أوجب الله، أدى ما افترض الله عز وجل عليه. وأما من عاش في هذه الدنيا في غفلة وفي سبات عميق، لا هم له ولا همة عنده ولا هدف عنده، فما الفرق بينه وبين اليهود والنصارى؟ ما الفرق بينه وبين المشركين؟ ما الفرق بينه وبين الإباحيين؟ فهم يأكلون ويشربون، بل كما سمعت ويتنعمون في أمور الدنيا أحسن منا. فإذا ينبغي لنا أن نتفطن لهذا الأمر العظيم. الأمر الثالث الذي نوصي أنفسنا وإياكم به: أن نحرص على عبادة الله تبارك وتعالى، وأن لا نضيعها طرفة عين، وخصوصا الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، بل تصدرت أركان الإسلام بعد التوحيد، التي هي صلة بين العبد وربه، التي فيها إثبات الإسلام للعبد أو كفره، فمن صلى فهو المسلم ومن ترك الصلاة فهو الكافر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، هذا هو الحد الفاصل. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإياك أن تتلاعب بهذه العبادة، فإن من المصلين، لا أقول من تاركين الصلاة، من المصلين من إذا انشغل بأعماله ضيع الصلاة، وخصوصا من يركبون البحر ويذهبون للصيد، فإن منهم من تطرأ عليه الغفلة. فإياك أن تكون من هذا الصنف الذي يبحث عن شيء يسير ويضيع أمرا عظيما، فيضيع الصلوات ويجمع بينها، ربما يضيع صلاة يوم كاملة، فإذا رجع إلى بيته استحى من امرأته وقام يصلي خمس صلوات. ما هكذا يتلاعب بدين الله تبارك وتعالى؟ قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن ليست كما تهوى أنفسنا ولا ما أرادت شهواتنا، نقدمها إذا احتجنا ونؤخرها إذا انشغلنا، لا، هي ركن عظيم من أركان هذا الدين لا يجوز التلاعب بها. وقد حذر الله جل وعلا من ذلك أشد التحذير: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. قال عامة المفسرين: ما تركوها بالكلية ولكنهم أخروها عن أوقاتها. إنما يؤذن للمسافر تخفيفا من الله أن يجمع بين الصلاتين إما تقديما وإما تأخيرا، وأن يقصر في صلاته لأن في ذلك مشقة. وأما غير المسافر لا عذر له، لا عذر له، ولا يباح له أن يتلاعب بالصلاة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، فجاء وقت الصلاة وهو مواجه للعدو، العدو أمامه، وليس العدو كعدو اليوم، العدو في ذلك الزمن تلقاه وجها لوجه، والضرب بالسيوف والطعن بالرماح والرمي بالسهام، لا يرمي من وراء جبل ولا من مكان محصن ولا بقذائف الصواريخ، وإنما يتواجه مع أعدائه وجها لوجه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموطن الحرج وفي مثل هذا الوقت الشديد، ومع ذلك أمره الله أن يقيم صلاة الجماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أحذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فأنزل الله على نبيه صلاة الخوف، وبين للصحابة كيف يصنعون في مثل هذا الموطن، فيتقدم ناس ويتأخر آخرون فيصلون بصلاته ركعة، ثم يتأخرون ويتقدم المتأخرون فيصلون ركعة أخرى، هؤلاء يحرسون وهؤلاء يصلون، لا يضيعون صلاة الجماعة. يا أيها الناس، صرنا في أيامنا المصلون يضيعون الصلوات، فكيف بتراك الصلاة؟ كيف بقطاع الصلاة؟ إذا كان المصلي الذي إن لم يكن عنده عمل يصلي الصلوات الخمس في الصف الأول في المسجد ويقرأ القرآن ويدعو الله تبارك وتعالى، مجرد ما أن ينشغل بعمله في البر أو في البحر إلا وضيع الصلاة وتلاعب بها وأخرها عن أوقاتها. أهل العلم قد تكلموا على صلاة الجماعة حتى على السفينة والقارب، كيف يصنع المصلون؟ هل يصلون قياما أم يصلون قعودا؟ كيف يصلون صلاة الجماعة؟ وإنما إن عجز المصلون عن شيء تحولوا إلى غيره. ليس للمصلي عذر أن يترك الصلاة مهما كان حاله، فإن استطاع أن يصلي قائما وجب عليه القيام، وبطل صلاته إن صلى قاعدا، وإن لم يستطع القيام صلى قاعدا، فإن عجز صلى على جنب، فإن عجز صلى إيماء، فإن عجز صلى بعينيه، فإن عجز صلى بقلبه عند جماعة من أهل العلم. الصلاة لا تضيع أبدا. بعض الناس سبحان الله تأتي فلا تراه في المسجد، فتجده في سوق القات أو في بعض الأماكن، ما لك يا فلان؟ ما رأيناك في المسجد اليوم جمعة، ما صليت معنا؟ فقال والله أنا هذه الأيام ما أصلي. لماذا؟ قال أصابني جرح في رجلي، وقال للطبيب لا تتوضأ، فترك الصلاة. سبحان الله، الصلاة إلى هذه الدرجة في قلبك لا تبالي بها وتضيعها لمجرد جرح ولنصيحة هذا الطبيب الجاهل أو الفاسق أو الضال، ثم يترك الصلاة ولا يصلي. وآخر يسافر من بلد إلى بلد وهو من المصلين، لا أقول من تراك الصلاة، فيترك الصلوات، فيقال له يا فلان هل صليت؟ قال لا، كنت مسافرا. وكأن المسافر رخص الله له أن يكون قاطع للصلاة. وآخر يذهب إلى المستشفى يكون مريضا أو مرافقا لمريض، فيترك الصلوات أياما. ما لك يا فلان؟ قال أنا مريض والطبيب منعني من استعمال الماء. ولماذا لا تطلب ترابا فتتيمم إن كان هذا الأمر حقيقة؟ لا، يترك الصلاة. وأنت لماذا تركت الصلاة؟ قال لأنني مرافق مع هذا المريض. سبحان الله، صارت الصلاة في قلوب كثير من الناس لا شأن لها، فلهذا يضيعونها. لكنه لا يضيع الدينار ولا الدرهم أبدا، لا يمكن أن يضيع شيئا يريد أن يربح فيه من أمور الدنيا. ممكن أن ينام عن صلاة الفجر ولا يقوم إلا بعد شروق الشمس، لكن لو قيل له هناك عمل في الساعة الثانية بعد منتصف الليل لقام كما يقال مثل الريال، كما هو الحال عندكم. لو قيل له الصيد في الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل يكون على مسافة 5 أميال والناس ينطلقون في ذلك الوقت لقام بغير منبه يجري جريا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأجل الدنيا نضيع دين الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على هذه العبادة. لا أقول بأنكم تضيعونها، ولكن هذه نصيحة لي أولا ولكم ثانيا، فإن من انشغل بالصيد ربما تصيبه الغفلة، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن عباس أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أتى السلطان افتتن، ومن تتبع الصيد غفل. وهذا عام في صيد البر والبحر. ومن تتبع الصيد غفل، ومن سكن البادية جفا. وهذا ملاحظ، ربما تجد الصياد في قاربه ساعات والشمس تأكل جسده حتى يتغير لونه، وهو ربما لم يسبح 100 تسبيحة، لم يستطع أن يقول لا إله إلا الله 10 مرات، لم يستطع أن يقول الحمد لله 100 مرة، لم يستطع أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. لو قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده لذهبت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. لكنها الغفلة، الغفلة، يشغل بهذه الدنيا فيضيع الصلاة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. عند الحساب والعقاب والتحقيق يوم القيامة يسأل أهل النار: ما السبب في دخولكم النار؟ فيعيدون الذاكرة ويتذكرون ما عملوا من الجرائم في الدنيا والسيئات، فيا ترى ما هو أول ذنب تذكروه؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذا أول جريمة، أول جريمة في رأس القائمة، لم نكن من المصلين. ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فاحذر يا أيها المسلم وحافظ على هذه الصلاة التي هي تربطك بالله سبحانه وتعالى، تخرج من دارك وأنت في حفظه وأنت ذاهب إليها، تقول بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ذهبت إلى المسجد فأنت في ضيافة الرحمن، إذا دخلت استعدت بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم، فتكون في حفظه وفي كلايته. إن وقفت قرأت كلامه، وإن سجدت عظمته ومجدته، وإن رفعت شكرته وحمدته، وإن سجدت دعوته وتضرعت إليه، أفلا يكرمك وأنت بهذه المثابة؟ فإذا انتهيت من صلاتك استغفرت من ذنوبك وذكرته سبحانه وتعالى، كم تنال من الأجور العظيمة. وهكذا معاشر المؤمنين، من الناس من ربما أيضا يحافظ على الصلاة، لكن انظر في بيته، انظر في امرأته، انظر في أولاده، انظر في بناته، ربما امرأته لا تصلي، لا يسألها، لا يعلمها، لا يأمرها، لا ينهاها. ربما له أبناء شباب يخرج للصلاة وهم نائمون أو مخزنون أو على بعض المعاصي، وربما لا يبالي بذلك ولا يسأل، لأن همه أن يأتي أولاده بالمال، هذا همه. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. المرأة هذه المسكينة، المهم أن تطبخ له الطعام وأن تتجهز للعشرة في الليل وهكذا، لكنه لا يسأل عن دينها، عن صلاتها، عن قراءتها للقرآن. يا عبد الله، هذه المرة إن لم تكن مصلية فإنها ربما تكون ناشزا تعصيك، تخالفك. إن ضيعت دين الله ستضيع طاعتك وتضيع أوامرك وربما تضيع عرضك. إن لم تكن مؤمنة بالله، متوكلة على الله، مقبلة على طاعة الله، فاحرص على صلاحها. ابنتك الشابة التي قد بلغت، إن لم تكن مصلية ربما يأخذها الشيطان يمنة ويسرة، فاحرص على صلاحها، احرص على صلاتها، احرص على استقامتها. هذه أمانة في عنقك، لن تتخلص منها يوم القيامة، ولن تنجو بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن ضيعت رعيتك، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بعض الناس يظن أن المسؤولية شرف، وأن المسؤولية مدح، وأن المسؤولية مكانة عالية. لا، المسؤول يعني الذي سيسأل، المسؤول هو الذي سيحقق معه، المسؤول هو الذي يقف بين يدي الله فيقال له: لماذا فعلت كذا؟ لماذا صنعت كذا؟ لماذا ضيعت المسؤولية؟ كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فاحذر يا أيها المسلم، مرهم بالمعروف وانههم عن المنكر، أرشدهم إلى الخير، حذرهم من الشر. هم أمانة في عنقك، تتضرر يوم القيامة بضياعهم، تتضرر يوم القيامة بالتفريط في تربيتهم. فحافظ على الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة، واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هكذا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول عن نبيه إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة، وكان عند ربه مرضيا. فكن آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وخصوصا لمن ولاك الله عز وجل إياهم. إذا ضيعنا الصلاة يا عباد الله، إذا ضيعنا هذا الركن، ماذا بقي معنا؟ إذا ضيعت الصلاة ماذا بقي معنا؟ البطاقة يكتب فيها الديانة مسلم؟ هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فأولهن نقضا للحكم، وآخرهن نقضا للصلاة. هذه آخر شيء، الصلاة آخر ما يتركه المسلم من دينه، ماذا بقي معه بعد ذلك؟ إذا كان لا يرضى أن يخضع لله وأن يركع لله وأن يسجد لله سبحانه وتعالى. يا أيها الحاضرون قولوا لي بربكم، هل تحضرون صلاة الفجر كما حضرتم في هذا المقام؟ ما الذي يمنعك يا من تتخلف عن صلاة الفجر؟ ما الذي يحبسك؟ ما الذي يردك؟ ما الذي يجثم على قلبك؟ لماذا لا تجاهد نفسك؟ لماذا لا تجاهد الشيطان؟ لماذا لا تقبل على طاعة الرحمن؟ لماذا بنيت هذه المساجد؟ أبنيت هذه المساجد لصلاة الجمعة؟ لا، بنيت للطاعة والعبادة في كل أوقاتها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، ما قال ذكور، لا، رجال، المصلون هم الرجال وغيرهم أشباه الرجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا أيها الناس، أمر الصلاة يسير على من يسر الله له. المساجد موجودة بل قريبة يسيرة، أحدنا خطوات ويذهب إلى المسجد في مكان فيه الإضاءة وربما فيه ما يلطف الجو. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المدينة النبوية في مسجده، ذلك المسجد الذي أرضه من التراب والرمل، ما كان من البلاط، وليس فيه من الفرش، وليس فيه من المراوح والمكيفات، في أرض من رمل وتراب، يصلي في شدة الحر، وحر المدينة النبوية أشد من حر هذه البلاد لمن ذهب إليها في شدة الحر، فيسجد قال أنس حتى يقول القائل قد نسي من الإطالة في السجود. من أحب عبادة الله عز وجل تسهل على قلبه، تسهل على بدنه، تتيسر أموره، فلهذا أقبل على طاعة الله وادعو الله أن ييسر لك أمرك، واعلم أنك كلما أقبلت على طاعة الله تيسر رزقك وصلح حالك وحسنت أسرتك وأولادك وطاب عيشك. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى الفجر يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الذي لا يصلي صلاة الفجر متى يقول هذا الدعاء؟ الذي لا يقوم إلا بعد شروق الشمس ثم يخرج من بيته يمحي نفسه يفحص عينيه وهو يقول يا فتاح يا رزاق يا كريم، من أين يأتيه الفتح وقد ترك صلاة الفجر؟ من أين يأتيه الرزق وقد أعرض عن الجبار سبحانه وتعالى؟ الذي خلقه من العدم وأوجد له النعم أكرمه وسواه في أحسن صورة، أكرمه بالمال، أعطاه البنين، رزقه الزوجة، أعطاه الأمان، أعطاه الصحة في بدنه، أعطاه الهواء الذي يتنفسه، ومع ذلك يعرض عن عبادة الله تبارك وتعالى ويعبث في طاعة الله عز وجل. فالحذر الحذر عباد الله، والإقبال الإقبال على طاعة الله عز وجل. فوالله لنسألن عن كل قول وفعل وعن كل صغيرة وكبيرة، فإن أعمالنا لا تذهب هدرا ولا تضيع سدى، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فلا تكون مثل هذه الجلسات ومثل هذه المحاضرات تذهب هباء منثورا. انتفع فقد لا تسمع مرة أخرى من يعظك، انتفع فقد تنزع روحك من جسدك ولا تسمع من يقول لك أقبل على التوحيد، أقبل على الصلاة، أقبل على الطاعة، حافظ على دين الله عز وجل. قد تفارق هذه الدنيا وأنت على حالك الذي أنت عليه، فاتق الله عز وجل وارجع إلى الله سبحانه وتعالى وحافظ على عبادة الله عز وجل. وإياك أن تكون إمعه الذين إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن أحسن إن أحسن الناس، فإن أساءوا فتجنب إساءتهم، فإنك ستموت وحدك وتقبر وحدك وتسأل وحدك، تسأل عن أعمالك لا تسأل عن أعمال الآخرين ولا عن أقوالهم ولا عن أفعالهم، إنما تسأل عما جنت يداك. فاتق الله عز وجل وأعد العدة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهكذا يقول الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. المواضيع كثيرة التي يتكلم فيها المتكلمون، ولكن هذه نصائح عدة نرجو الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.